كان البحث في الأقل والأكثر الارتباطيين في موارد الشك في جزئية شيء للواجب، وقلنا أنه هنا مقتضى الأصل هو جريان البراءة الشرعية والعقلية معاً على القول بالبراءة العقلية عن وجوب الجزء الزائد أو قولي وجوب الأكثر. فلا بد للقائل بالجامع من أن يبرز مانعا عن جريان الآخر، لأن الأكثر مشكوك بحسب الفاظ، تكليف مشكوك في نفسه مجرى للأصل الشرعي والعقلي. من هنا لا بد من استعراض الموامع التي تتوهم في المقام. المانع الأول تقدم، وهو دعوى وجود علم إجمالي وجوب الأكثر أو الأقل، عليكم السلام. وقد اتضح أن هذا العلم الإجمالي بلحاظ ما يكون موضوعا للتنجز والتنجز والإطاعة لوجوب الإطاعة، يعني ما يدخل في العهدة يكون منحلا انحلالا حقيقيا، وإن كان بلحاظ عالم الجعل واللحاظ بلحاظ العوالم الأخرى التكوينية للوجوب لا يكون منحلا، حيث أن الوجوب للأكثر أو الوجوب للأقل في عالم اللحاظ والجعل وجوبان متباينان، إما لأن حد الوجوب متباين أو لأن معروف الوجود بناء على أنه الأكثر هو عنوان وحداني يكون مباينا ذات العنوان الموحد بما هو عنوان الموحد عن الأقل، إلا أن هذه الخصوصيات حد الوجود أو الوحدة اللحاظية للمعروضات للوجوب الأجزاء المركبة، حيث أنها لو أريد جعل وجوب واحد عليها لا بد أن تلحظ في ثوب الوحدة اللحاظية الاعتبارية الذهنية. هذه الخصوصيات حد الوجوب أو هذه الوحدة التي يلبسها العاق لكي يعرض الوجوب مثلا الواحد على الأجزاء المركب الواحد، هذه الخصوصيات كلها خارجة عن موضوع حكم العاق. الطاعة ما هو موضوع الطاعة؟ ذات الوجوب فقط النظر عن حده، والذات الأجزاء التي هي موضوع الوجوب ومعروض الوجوب مع قطع النظر عن الوحدة اللحاظية لها، لوحظت بلحاظ موحد أو لم تلحظ بلحاظ موحد، خصوصيات اللحاظ لموضوع الوجوب معروض الوجوب أو نفس الوجوب، هذه الخصوصيات وإن كانت في عالم التكوين تجعل أن لا يكون هناك انحلال، لا يوجد هناك جعول عديدة أو لحاظات عديدة، لحاظ واحد مردد بين هذا أو ذاك، لكن يؤدي إلى الانحلال بلحاظ ما هو موضوع حكم العقل بالطاعة، ما هو موضوع موضوع حكم العقل بالطاعة، ذات الوجوب عن قطع النظر عن حده، ذات معروض الوجوب ومتعلق الوجوب مع غض النظر عن كيفية لحاظه الموحد في الدين. وأدلة البراءة أيضا ناظرة إلى هذه المرحلة، إلى هذا العالم لا إلى عالم التكوين للوجوب، لأن أدلة البراءة ترفع الثقل، ترفع ما هو كلفة ثقلون فيه مسؤوليتان، وما فيه المسؤولية والثقل والكلفة إنما هو هذا الشيء ذات الوجود وذات متعلق الوجود مع قطع النظر عن كيفيات وخصوصيات لحاظ الوجود أو لحاظ الواجب في عالم اللحاظ والتصور التكويني في الجاهل. إذن فلحاظ ما هو موضوع دليل البراءة هناك انحلال بحسب انحلال حقيقي، لأن ذات الأجزاء التسعة معلوم أنها معروض الوجوب على كل حال، ذات الوجوب معلوم وجوده وانبساطه على الأجزاء التسعة، وإنما يشك في حده أنه إلى هذا الحد أو يوجد أكثر، ويكون بحسب الحقيقة هذا المقدار معلوما كونه موضوع للطاعة وخارج عن موضوع البراءة لا شك فيه. والشك حينئذ في الزائد أو قولوا الشك في الأكثر، فيجري تجري البراءة عن الزائد أو عن الأكثر بلا محذورين، لأن الأقل لا موضوع للبراءة فيها، ولحاظ ما هو مصب البراءة ومعروف ومورد البراءة وهو ما يدخل في العهدة وفي موضوع الطاعة العقلية. هذا هو الانحلال الحقيقي. والانحلال الحكمي أيضا تام، لو لم نقبل الانحلال الحقيقي بناء على مسلك الاقتضاء الانحلال الحكمي تام كما بينا. هذا حاصل روح الجواب عن المانع الأول. المانع الثاني الذي يبرز أو أبرز بالفعل، قالوا بأن العلم الإجمالي أفرضوا أنه منحل حقيقة أو حكما، إذن فنعلم تفصيلا بالأقل ونشك في الزائد، لكن مع ذلك يجب الاحتياط ولا يمكن الاكتفاء بالأقل، لا بد من الاتيان بالزائد، لا من جهة من جزية العلم الإجمالي لكي يقال أن هذا رجوع إلى المانع السابق، بل لأن العلم بالأقل اشتغال الذمة بالأقل بنفسه يقتضي الاتيان بالأكثر، لأن الأقل هنا أقل ارتباطي، بمعنى أن هذا الأقل المعلوم وجوبه والمعلوم اشتغال الذمة به ولزوم الاتيان به على كل حال وإسقاط تكليفه، هذا معلوم على كل حال تفصيلا اشتغال الذمة به، فلا بد من الخروج اليقيني والجزم بسقوط هذا التكليف بالأقل، ولا يحصل هذا الجزم بسقوط التكليف بالأقل إلا بالإتيان بالأكثر، لأننا لو أتينا بالأكثر علمنا بأننا قد أسقطنا الأمر بالأقل، إذ إما أن يكون الأقل واجبا استقلاليا فقد جئنا به، لأن الزيادة قلنا أنها ليست مانعة هنا، وإما أن يكون الأكثر واجبا والأقل ضمن الأكثر واجبون إذن فقد أتي به أيضا، فيكون جزم بالسقوط. أما لو جئنا بالأقل بلا الجزء الزائد المشكوك حينئذ لا نجزم بسقوط التكليف بالأقل المعلوم تفصيلا، إذ لعل هذا التكليف كان تكليفا ضمنيا لا استقراريا، ولو كان تكليفا ضمنيا التكليف الضمني لا يسقط بالإتيان المتعلقه إلا أن يأتي بالكل بكل المركب، ولهذا لو أن الإنسان صلى ركعة واحدة بعد ذلك وترك حينما لم يمتثل، وحينما يريد أن يمتثل لابد أن يعيد حتى الركعة الواحدة، لأن الرجاء به لا يقع امتثالا ونسقطا للتكليف حتى بالركعة الواحدة، حتى الأمر الضمني بالركعة الواحدة لا يتحقق امتثاله بالإتيان بالجزء وحده، فإن الواجب الضمني سقوطه أيضا ضمني، امتثاله أيضا ضمني، إنما يمتثل ضمن امتثال المركب لا أنه له امتثال مستقيم، إذن فلا يمكن الجازم بسقوط التكليف بالأقل المعلوم تفصيلا والخروج عن عهدته إلا بالإتيان بالأكثر لا بالاقتصار على الأقل، فلا يجوز له الاقتصار على الأقل، لأن الاقتصار على الأقل يكون من موارد الشك في سقوط التكليف بالأقل المعلوم تفصيلا، والشك في السقوط مجرى لقاعدة الاحتياط كما قلنا، كل مورد نشك في تكليف معلوم تفصيلا أنه هل سقط أو لم يسقط يجب الجزم بالسقوط، هذه القاعدة المعروفة أنه كلما كان الاشتغال يقينيا لا بد أن يكون الفراغ والسقوط والتكليف يقينيا أيضا، فبقانون أن الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني يجب الاحتياط هنا بلحاظ الأمر بالأقل لا بلحاظ العلم الإجمالي، بلحاظ الأمر المتيقن المعلوم تفصيلا في الأقل. هذا حاصل الوجه أو المانع الثاني لإثبات وجوب الاحتياط في موارد الدوران بين الأقل والأكثر الارتباط. بنقطة الارتباطية. هذا الوادع وجهه هو الارتباطية، لأن التكليف ارتباطي والأقل الارتباطي لا يكون امتثالا ما لم يؤتى به ضمن الأكثر. إذن فمع عدم الاتيان بالأكثر لا يجزم ولا يعلم بأن التكليف بالأقل سقط، إذ لعله كان التكليف بالأكثر والأقل واجب ضمنان، والواجب الضمني لا يمتثل ولا يسقط إلا بالإتيان به ضمن الأكثر. هذا المانع الثاني. هذا المانع غير تام أيضا، يمكن دفعه أولا بأن أساسا كبرى أن التكليف يسقط بالامتثال، هذا محل إشكال كبروي عند السيد الشهيد. هذه المقالة معروفة بين كلمات الأصوليين، بين الأصوليين، أن التكليف يسقط بالامتثال، إلا أن هذا بالتمحيص والتحقيق يرى أنه غير معقول، إذ المراد بالسقوط سقوط التكليف ما هو؟ هل المراد سقوط الجعل، التكليف يسقط بمعنى أن جعله يرتفع؟ وهذا من الواضح أن الامتثال لا يوجد تصرفا تغيرا في الجعل، الجعل لا يسقط إلا بالنسخ، المولى إذا نسخ جعله يرتفع جعله، بالامتثال لا يسقط الجعل، الجعل باطل. إن كان المقصود سقوط الفعلية، المجعول الفعلي يسقط، لا أن الجعل يسقط، الحكم الفعلي بمعنى المجعول الذي يكون يصبح فعليا بفعلية موضوع الجعل، حينما يصبح الموضوع فعليا هذا المجعول الفعلي يسقط مثلا. فهذا سقوط المجعول الفعلي على فرض تعقله وتصوره إنما يكون من باب تغير قيد من قيوده، انتفاء قيد من قيود هذا الموضوع المجعول الفعلي. فإن المجعول تابع لموضوعه، كلما كان موضوعه موجودا يكون موجودا، لا يرتفع إلا بارتفاع موضوعه. ففي المقام لو أريد دعوى أن المجعول الفعلي يرتفع بالامتثال، هذا يكون معناه أن عدم الامتثال مأخوذا قيدا لا محالة في موضوع المجعول الفعلي، بحيث يكون فعلية المجعول منوطة بعدم الامتثال. ما لم تمتثل حينئذ، ما لم تمتثل التكليف يكون عليك هذا التكليف، وأما إذا لم يكن عدم الامتثال قيدا لا وجه لأن يسقط. إذا لم يكن شيء مأخوذا قيدا في موضوع المجعول الفعلي، وكان موضوع المجعول متحققا في الخارج، إذن لا معنى لأن يسقط المجعول، يكون المجعول موجودا لا محالة، لأن المجعول تابع لموضوعه، كلما كان موضوعه فعليا كان المجعول فعليا. فهنا لو أردنا أن نسقط ندعي سقوط المجعول الفعلي بالامتثال، هذا معناه أن نأخذ عدم الامتثال قيدا في فعلية المجعول، ومن الواضح أن عدم الامتثال ليس قيدا في فعلية المجعول، لا بحسب اللفظ في أدلة الجعل، واضح ليس هناك جعل أخذ فيه عدم الامتثال قيدا فيه، ولا بحسب العقل، لا مقتضي عقلا أيضا لأخذ عدم الامتثال قيدا. بل تقدم في بحث سابق أن العقل يحكم بأن الامتثال يعني وجود المطلوب ووجود المحبوب، ووجود المحبوب والمطلوب لا يرفع الفوق والمحبوبية، لو وجد المحبوب في الخارج لا ترتفع محبوبيته، بل وجد المحبوب نعم تسقط فاعلية الحب ومحركية الحب، حينما يوجد المحبوب وجد المحبوب، حينما هذا الحب لا يحرك صاحبه نحو شيء لن يتحقق ما مقتضى ذاك الحب في الخارج. ومن هنا التعبير الأدق أن الامتثال يوجب سقوط الفاعلية لا سقوط الفعلية، وهذا بحث تقدم في بعض المسائل السابقة في الأجزاء السابقة هناك تحقيق وتنقيح هذه النقطة. إذن فالامتثال ليس موجبا للسقوط أساسا. إذا عرفنا هذه المقدمة حين نأتي إلى هنا نقول في باب التكاليف، إذن اسقاط التكليف وسقوط التكليف المتيقن المعلوم، اشتغال بالندب عنوان السقوط. وسقوط التكليف ليس لازما بل ليس معقولا، هذا لا يسقط اصلا التكليف ولا يكون شك في السقوط، بل دائما يعلم بالفعليه. وانما الذي لا بد منه هو مساله الفاعليه، لا بد ان يرى ان هذا التكليف له فاعليه او ليس له فاعليه. وحينئذ اذا كان هذا التكليف المعلوم في المقام كما هو كذلك، انما هو التكليف بالاقل، المقدار المعلوم ثبوته ومتيقن ثبوته على العهده، انما هو الامر بالاقل، الامر بالاقل المعلوم فاعليته بمقدار متعلقه، متعلقه الاتيان بالاقل وقد جاء بالاقل، لا فاعلية له أكثر من الإتيان. كل تكليف فاعليته بمقدار الإتيان بمتعلقه، وهذه الفاعلية هنا قد تحققت بحسب الإبصار. فاعليتك لا بعد، التكليف بشيء فاعليته بالإتيان بمتعلق ذلك التكليف لا أكثر، لا معنى لأن يكون فاعلية تكليف بأكثر من متعلقه. هنا حينئذ الفاعلية تكون بمقدار المتعلق وقد جاء بالمتعلق بحصول متعلقه الأقل. فرضنا الانحلال وأن متعلق التكليف، متعلق التكليف هو الأقل فقط، المقدار المعلوم هو الأقل، المقدار المعلوم من التكليف وتعلقه إنما هو تعلق التكليف بالأقل. فالمقدار الذي علمنا ووصلنا من التكليف فاعليته قد تحققت، يعني قد أدينا اقتضاءه في التحريك والتحرك، لأنه لا يقتضي التحريك إلا نحو متعلقه، ومتعلقه الأقل هذا هو المقدار المعلوم وقد جيء به. هذا أولا، وهذا مناقشة في الواقع في أصل تلك النكتة، نكتة السقوط ولزوم السقوط. المناقشة الثانية التي هي تام على كل تقدير، حتى على تقدير دعوى ان عنوان مثلا سقوط التكليف يكون لازما، حاصل الجواب الثاني هو ان الشك في السقوط تارة يكون من ناحية الشك في الامتثال، في امتثال متعلق التكليف، حينئذ ذاك الذي يقال فيه انه يجب الاحتياط، وأخرى يكون الشك في السقوط لا من ناحية الشك في الامتثال، بل من ناحية أن التكليف متعلق بشيء آخر، وذاك الشيء حينئذ لا يتحقق إلا بهذا. ومثل هذا الشك في السقوط ليس مجرا لإصابة الاحتياط العقلية. وإن شئتم قلتم أن عنوان السقوط والإسقاط للتكليف ليس واجبا، عنوان إسقاط التكليف ليس هو الواجب، ما هو الواجب عبارة عن الامتثال، العقل يحكم بالامتثال بوجوب الامتثال. وحينئذ تارة يكون التكليف معلوما تعلقه بشيء ويشك في أننا هل امتثلنا أو لم نمتثل، هنا يكون الشك بحسب الحقيقة في الامتثال لا في شيء آخر، هذا الشك هو الذي يكون مصبا ومجرا للقاعدة العقلية الاحتياطية، ان الشك في الامتثال موجود موضوع لوجوب الاحتياط العقلي لا تجري فيه لا البراءة العقلية ولا البراءة الشرعية. لان اما البراءة العقلية فللعلم بالتكليف، واما البراءة الشرعية فلان ادلة البراءة الشرعية لا تشمل مواد الشك في الامتثال، مواد الشك في التكليف، وهنا التكليف معلوم. ومن هنا قالوا بان الشك في الامتثال موضوع لوجوب الاحتياط، وما ذكر من أن الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني يقصد به هذا المعنى، أنه كلما كان الشك في الامتثال إذا لا بد منه. هذا نحو من الشك. النحو الثاني أن يشك في الامتثال لا من ناحية أن التكليف المعلوم بلحاظ متعلقه شك في أننا جئنا بمتعلقه أو لم نأتي، نعلم أننا قد جئنا بمتعلقه، التكليف المعلوم نعلم أننا أيضا قد جئنا بمتعلقه، لكن نشك في تحقق الامتثال وعدم تحقق الامتثال من ناحية أن التكليف مشكوك أنه بالأقل أو بالأكثر، فإذا كان بالأكثر فلا امتثال حتى للأقل. هذا النحو من الشك في الامتثال هذا ليس شكا في الامتثال بحسب الحقيقة، هذا شك في التكليف، شك في أن الله أن هذا التكليف هل متعلق بالأقل الذي امتثلناه أو متعلق بالأكثر؟ فلو كان متعلقا بالأكثر إذن فهذا التكليف لم يمتثل، فمنشأ هذا الشك في الامتثال بحسب الحقيقة الشك في التكليف، وأن التكليف هل هو بالأقل أو هو بالأكثر. أما بلحاظ ما هو التكليف المعلوم وهو الأمر بالأقل، امتثاله أي اتيان بمتعلقه هذا معلوم جزما قد جئنا بمتعلقه، فلماذا نشك في الامتثال ونشك في السقوط؟ نشك في السقوط من ناحية أن الأمر لا ندري أنه تعلق بالأكثر. وإن شئتم قلتم أن الشك بحسب الحقيقة هنا ليس في اتيان متعلق الحوق الذي يسمى بالامتثال، الشك في أن الحكم بنفسه بحده هل انتهى اذا فسقط، او حده باقي فلم يسقط. لم يسقط لا من ناحية الامتثال لهذا المقدار المعلوم، لم يسقط لان حد التكليف باقي، وحد التكليف لم يكن لهذا المقدار، كان حده بالاكثر، فيكون بحسب الحقيقة هذا الشك في السقوط شكا في السقوط الناشئ من الشك في حد التكليف، يعني من الشك في التكليف. والشك في السقوط الناشئ من الشك في التكليف مجرى لإفاءة البراءة العقلية والشرعية، إذا كان ذاك التكليف مشكوكا بالشك البدوي كما في المقام، إذن فلا يدري، فلا يتم تلك القاعدة في المقام. وبتعبير آخر، تعبير ثالث أو ثاني، أنه بحسب الحقيقة هنا هذا التكليف بالأقل المعلوم تفصيلا مخالفته له نحوان، يتصور في حقه نحوان من المخالفة. النحو الأول مخالفته من ناحية عدم الاتيان بمتعلقه، لأن لا يأتي بالأقل أصلا، وهذا مخالفة. مخالفة أخرى من ناحية أن الأمر ليس بالأقل بل بالأكثر، فلو جاء بالأقل من دون الأكثر، بما أن الواجب ارتباطي والتكليف بالأكثر لا بالأقل، أيضا لم يأتي بالأقل، يعني خولف الأمر بالأقل. أيضا المخالفة من الناحية الأولى منجزة، لو أن الإنسان شك فيها أنه أصلا جاء بالأقل أو لم يأتي بالأقل، هذا مشمول لقاعدة الشغل اليقيني يسأل الفراغ له، لأن هذه المخالفة معلومة تنجز، معلومة اشتغال الذمة بها. أما المخالفة من الناحية الثانية من الأول مشكوكة، أن هذه المخالفة داخلة في العهدة أو ليست داخلة في العهدة، لأنه شك في أن التكليف هل تعلق بالأكثر أو لم يتعلق بالأكثر. فالمخالفة للتكليف بالأقل من ناحية أن الأمر بالأكثر، هذه المخالفة من أول الأمر شك فيها في اشتغال الذمة بها، وفي ثبوت هذا الضيق وهذه الكلفة الزائدة على المكلف، فتكون مجرا للبراءة بحسب الحقيقة، لأن بابه باب الشك في سعة الضيق وضيق وكثرة الضيق وقلة الضيق من أول الأمر. فكل مقدار من الضيق والمخالفة لم يعلم اشتغال الذمة بها تكون مجرا لإفاءة البراءة العقلية على القول بها والشرعية أيضا. إذن فالمقام لا يكون من الشك في السقوط الذي يكون مجرا لقاعدة الاحتياط العقلية، بل هذا النحو من الشك في السقوط مجرا لإصالة براءة العقلية والشرعية. هذا أيضا الجواب الثاني، لا يكون الشك المتعلق. الوجه المانع الثالث أو الوجه الثالث للمانع عن جريان البراءة أن يقال بأن المقام يكون من موارد الشك في الامتثال، أو قول الشك في المحصل الذي هو عبارة أخرى عن الشك في الامتثال، بلحاظ الغرض لا بلحاظ التكليف، والذي يدخل في الذمة ذات الوجوب، هذا الذي هو معلوم هو موضوع حكم العقل بالطاعة، وهذا معلوم تفصيل. قلنا أن الاستقلالية والضمنية حدان لنفس اللحاظ الوجوبي، ليس دخيلا فيما هو موضوع حكم العقل بالطاعة، فبلحاظ ما هو موضوع حكم العقل بالطاعة الوجوب الضمني أيضا واجبون، الوجوب الضمني أيضا ضمن الوجوب الاستقلالي يدخل في العهدة. الوجوب الضمني هذا معناه أن الاستقلالية موضوع الوجوب الطاعة، أن حد الوجوب هو الذي يدخل في العهدة، خصوصية الاستقلالية توجب وجوب الطاعة، يعني ليس هكذا. الذي هو موضوع وجوب الطاعة ليس خصوصية الاستقلالية أو الإطلاق والحد للوجوب، كما قلنا هذا رجوع إلى الكلمات السابقة. إذا قبلنا الكلمات السابقة في دفع المانع الأول هذا الإشكال حين ذلنا موضوع له. المانع الثالث إبراز الشك، إبراز وجوب الاحتياط، لا بلحاظ عالم التكليف، ليقال عالم التكليف منحل، فلا علم إجمالية بلحاظه منجز بلحاظ ما هو موضوع وجوب الطاعة العقلية، وأنه بلحاظ ما هو معلوم تفصيلا لا شك في السقوط، أو الشك في السقوط شك في السقوط غير مانع عن جريان البراءة كما قلنا. بلحاظ التكليف لا يوجد مانع، لكن يبرز المدعي للمانعية يبرز في هذا الوجه الثالث المانع بلحاظ مصب آخر غير مصب التكليف، بلحاظ عالم الغرض. يقول أن الذي يدخل في العهدة ليس فقط التكليف بما هو اعتبارون، بل الغرض الشرعي والملاك الشرعي من وراء الحكم أيضا يدخل في العهدة. الإنسان لو علم أن المولى له غرض وملاك، ولو لم يجعل تكليفا أخبر عن ملاكه وغرضه، أيضا يجب عقلا إطاعته. لو قال لي مصلحة لزومية، غرض لزومي في هذا المورد، لم يقل افعل، مع ذلك العقل يقول بأنه لابد أن تطيع مولاك لتحقيق غرضه اللزومي. إذن فالغرض كالتكليف يدخل في العهدة، فإذا كان هكذا يعني يجب إطاعته. افرضوا ان موارد الاقل والاكثر بلحاظ التكليف ينحل بلحاظ ما هو موضوع لوجوب الطاعة من التكليف، وهو ذات الوجوب والمحدود بحد اللحاظ الواحد، لا ذات الحد، لا الحد، ذاك منحل بلحاظه، منحل العلم التفصيلي لتحقق ذات الوجوب للاقل والشك في الزائد، فيجري البراءة مثلا. لكن بلحاظ الغرض، الغرض هنا مردد بين أن يكون غرضا يحصل بالأقل أو لا يحصل بالأقل، والغرض غرض واحد بسيط فينا إذن. الغرض غرض واحد معلوم وجوده، نعلم أنه هنا لأن المولى أمر على كل حال له غرض، لا محال، لا يأمر بدون غرض، وهذا الغرض مردد غرض واحد أيضا لا أغراض عديدة، لأن الواجب واجب واحد، والتركب بين الأجزاء ارتباطي لا انحلالي لكي تكون أغراض عديدة بعدد كل جزء. غرض واحد لأن الوجوب واحد والواجب واحد، فالواجب الواحد فيه غرض واحد. هذا الغرض الواحد نشك في أنه يتحقق بالإتيان بالأقل أو لا يتحقق، فيكون بابه باب الشك في تحصيل الغرض، والغرض أيضا يتشتغل الذمة به يقينا، إذن يكون من موارد الشك في المحصل للغرض الشرعي المعلوم تنجزه ودخوله في العهدة، ولا يكون بلحاظ الغرض حينئذ انحلالون لأن الغرض واحد لا أغراض عديدة. نعم بلحاظ التكليف هناك انحلال ولو في عالم ما هو موضوع تسجيل في الذمة وفي عهدة المكلف في الطاعة، لا في عالم التكوين، ولا في عالم التكوين أيضا قلنا لا انحلال في التكليف في عالم اللحاظ، لكن في الغرض بعد هذا الترسيم وهذا التحليل والتصوير الذي بيناه لا يتم، لأن الغرض أمر وحداني، كل تكليف واحد فيه غرض واحد لا أغراض عديدة، وهذا الأمر الغرض الواحد غير المتعدد، هذا الغرض يشك في أنه يحصل بالأقل أو لا يحصل بالأقل، يكون بابه باب الشك في المحصل لهذا الغرض الواحد المعلوم اشتغال الذمة به، فيجب تحصيله يقينا، وتحصيله اليقيني يكون بالإتيان بالأكثر، لأننا لو جينا بالأكثر علمنا بأن هذا الغرض قد حصلناه سواء كان في الأقل أو كان في الأكثر، بينما لو جئنا بالأقل لم نكن. هذا نظير ما ذكره المحقق الخراساني في بحث التعبد والتوصل، إذا تذكرون هناك حينما قال أنه لا يمكن بناء على أنه لا يمكن أخذ قصد الأمر والقيود الثانوية تحت الأمر، فالأمر نعلم بأنه لم يأخذ في متعلقه قصد الأمر باستحالة أخذ قصد الأمر في متعلقه. لكن مع ذلك قال عقلا يجب الاحتياط. لماذا؟ لأننا لو احتملنا أن قصد الأمر دخيل في الغرض، حينئذ يكون الاتيان بالفعل بلا قصد الأمر من موارد الشك في تحصيل الغرض من الوجوب من الواجب، إذ لعل هذا دخيل في ذاك الغرض، وذاك الغرض على كل حال لا بد منه، إذن يكون من موارد الشك في المحصل لو جئنا بالتكليف بلا قصد الأمر واحتملنا أن يكون هذا الواجب تعبدي لا توصلي، حينئذ يكون مقامه بابه باب الشك في تحقيق الغرض المعلوم، في تحقيق تحصيل الغرض المعلوم اشتغال الذمة به. والشك في الغرض كالشك في التكليف، الشك في تحقيق الغرض كالشك في تحصيل التكليف وتحقيق التكليف انتظار التكليف، لأن الغرض كالتكليف إذا صار غافلا معلوما تنجز، وإذا تنجز يكون الفراغ عنه اليقيني وتحصيله اليقيني واجبا. إذن فيجب الاحتياط بملاك الغرض الوحداني المعلوم في المقام. هذا أيضا مانع ثالث. هذا المانع أيضا غير تام من يأتي إن شاء الله.